ده بودكاست المستجد الموسم الثاني. في 11 أذار مارس من العام الحالي صحينا على خبر أن كورونا كوفيد-19 بقى رسمياً مصنف كجائحة عالمية.
ومن وقتها وهي كل حياتنا متعلقة بالكورونا، مواعيدنا، شغلنا، مين بنشوف، وين بنروح، مين مسموح يجي عنا، على مين بنسلم ومين ما بنسلم، وكل شي حوالينا بنكهة الكورونا.
ده الجزء الثاني من حلقة خاصة أنتجناها في بودكاست المستجد، كنا نشرنا الجزء الأول بعنوان أين المنطق يا هذا، ولسألنا في نفسنا ليه أحياناً بيتصرفوا البشر بشكل غير منطقي في الأزمات والكوارث والأوبئة، ليه بيميلوا للإيمان بالمؤامرات وبيلوموا الأقليات.
بس في هذا الجزء رح نبعد العدسة شوي، زوم أوت، ونحاول نفهم تأثير الجائحة علينا كمجتمعات وشو اللي خلتنا نشوفه عن علاقتنا ببعض، والأهم عن علاقتنا بالسلطة بكل أشكالها. ونسأل سؤالنا لليوم، هل كله تحت السيطرة؟
هنكون معاكم في التقديم هشام إسماعيل ولا مروة.
أهلا بكم في أول وباء عالمي لهذا القرن.
بفلسطين على الأقل كنا كأنه عم نتعرف على الحكومة للمرة الأولى. عادة بيجوا الوزراء وبتغيروا وتقال الحكومة أو تستقيل وبيجي غيرها، ولا حس ولا خبر. أول مرة بنكون قاعدين بالبيوت نستنى خطاب رئيس الوزراء أو وزيرة الصحة مثلا.
أجرينا أمس فحوصات ل21 مصاب.
وهذا بخليني أتساءل إذا عمرهم أصلاً جربوا يحكوا معنا قبل. بس العلاقة ما صارت سمنة على عسل على طول، وما كناش يعني قاعدين على الكنبيات بس بنستنى أوامر.
شبكنا الحكومة ومعينا قرائل، نسبنا الحكومة وصبحنا حبايل.
حتى لو في بيانات للحكومات ومؤتمرات صحفية ومش متأكدين لو بتعلن الأرقام الدقيقة، الصحفيين ما كانش عندهم معلومات عن كل حاجة بتحصل، وبالتالي الناس كمان كان في توجيه تعليمات أكيد وفرض للتعليمات دي.
تم إعلان حظر في العاصمة الجزائر والبليدة، ضعنا فيها التفاصيل إذا سمحت.
نتوقع نزول وحدات الجيش يعني حث الناس والمواطنين على ضرورة الالتزام بمسألة حظر التجوال.
نعم، الشوارع شبه خالية تماما من حركة التونسيين المارة وكذلك المركبات، ونحن نتحدث أيضا عن انتشار لأجهزة الأمن التونسية في مختلف شوارع المناطق والمحافظات المختلفة بعد إصدار الرئيس قيس سعيد أمرا بنشر قوات الجيش.
في مرحلة ما كان الحظر معناه القبض على كل اللي ما بيلتزمش بيه، وكمان فرض غرامات والاعتداء عليهم أحيانا. الناس في مرحلة ما كانت بتقرر إنها تتجاهل التعليمات ويعملوا اللي هم شايفين. طب ليه؟ عشان في عدم ثقة متبادلة في الحياة.
وانعدام الثقة هاد كان مفهوم بكثير مواقف، لما صار واضح إنه في كثير من الحكومات استغلت ظروف الوباء مش لتحسين مرافقها الصحية مثلا، أو ابتكار طرق إبداعية للتعلم عن بعد، أو لتلاقي مصادر دخل للمعطلين عن العمل. لا، استغلت الظروف لتفرض قبضتها الأمنية وتعلن حالة الطوارئ مع كل شي بيجي معها من تعطيل حريات بدعوى مواجهة الوباء. أجرينا مقابلة مع عامر السبايلة، أستاذ جامعي بيبحث في قضايا الأمن، لحتى نفهم أكثر عن هاي النقطة.
أعتقد أنه هناك ظهر واضحا فكرة الاختلاف، يعني في موضوع إدارة الوباء. هناك من عسكر كورونا، أي واجهه بفكرة العسكرة، يعني غير مبررة اليوم أن لا يكون هناك إجراءات صحية موازية للإجراءات العسكرية، أن تكون هناك إجراءات عسكرية تتفوق على الإجراءات الصحية. من الطبيعي أنك بحاجة اليوم للحالة العسكرية، لأنك تتحدث عن نمط غير تقليدي عندما تفرض حظر التجول، عندما رغبة في السيطرة، منع الجريمة إلى آخره. كل هذا ممكن أن نجد له مبررا، لكن يجب أن يكون على درجة موازية لفكرة الاستعداد الوبائي. يعني كثير من هذه الدول لم تنشئ مستشفيات ميدانية مثلا، لم تبدأ في الاستعداد لفكرة أن هذا الوباء يمكن أن ينتشر، هي عملت ألا ينتشر الوباء، فنستطيع أن نقول أنها قامت بإجراءات تقليدية.
وتعبير العسكرة يبدو أنه محتاج تفصيل لوحده. يعني نقصد إيه بالضبط لما نتكلم عن عسكرة الوباء؟ وهل ده متاح أصلاً في وسط طبيعة العالم اللي إحنا عايشين فيه؟
الآن فكرة العسكرة ما هي؟ هي فكرة أنك ترسم سياسات من وجهة نظر واحدة باعتبار أن المجتمع في مثل هذه الحالات، حالات الطوارئ، بحاجة إلى قائد أو رؤية واحدة. لكن الاختلاف اليوم أنك لا تستطيع أن تطبق هذه السياسة بصورة طويلة الأمد، لابد أن تصطدم بالآخرين، لا يمكن قمع الناس، لا يمكن تحديد من حرية تعبير الناس، تعبيرهم عن غضبهم، لا يمكن اليوم إبقاء الناس أو إعادتهم إلى فكرة الأحكام العرفية.
طبعا العسكرة دي مش مقتصرة على الدول العربية، بيودينا أستاذ عامر السبيلة على نماذج مختلفة ممكن تفسر أكتر.
النموذج الروسي كان واضح أنه تحته هناك يعني أجندة سياسية، تم تعديل الدستور، الرئيس الروسي سيبقى لعام 2035، تم إقصاء كثير من أطياف المعارضة، هذا كان نموذج واضح. التركي مثلا كان واضح أنه نموذج مثلا هناك تصفية حسابات مع اسطنبول التي لم تنتخب يعني مرشح حزب العدالة والتنمية. في الدول العربية كان واضح أنك تتحدث أيضا في بعض الدول العربية كانت تتحدث أيضا عن فكرة استثمار كورونا في فكرة التخويف وإعادة الناس إلى المربع الأول، أي تغيير الأولويات.
أعلن حظر تجوال شامل أو جزئي في كتير من الدول العربية، لحد دلوقتي مستمر في بعضها أو الناس متجهزين أنه يرجع في أي لحظة. وخلال عملية فرض الحظر أو حالة الطوارئ دي، لعبت الجيوش وقوات الأمن في كتير من الدول العربية دور كبير لفرض الالتزام بتعليمات الإغلاق أو حظر التجول.
القبضة الأمنية هاي ما كانت بس بمظاهر العسكرة اللي عم نشوفها قدامنا بالشوارع، كانت كمان بتقنيات التتبع والتطبيقات اللي عم تحصر المخالطين وكل هالمعلومات عنا اللي صارت مشاع. صار عندنا سؤال مهم، إنه هاي الأزمة عم بتكون مساحة للتدخل في حياتنا؟ ظلوا يطمنونا إنه كله لمصلحتنا، كله تحت السيطرة. طب هل هذا يعني إنه إحنا كمان تحت السيطرة؟
هو بلا شك فكرة في بداية أي أزمة يكون يعني حالة الخوف في ذروتها، وبالتالي تشرع كثير من التصرفات للحكومات ممارسة صلاحيات كبيرة على حساب المواطنين في إطار مشرع، وهو إطار الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين. لكن في المعادلة الحكم دائما كل حق تأخذه الحكومات لنفسها ينعكس ضمنا على اختزال حريات المواطن، وبالتالي كلما زادت سلطة الحكومة كلما قلت حرية المواطن. وهنا هذه هي المعادلة، تبدأ في فكرة عليها توافق بسبب حالة الخوف، حالة الخوف غريزيا تبدأ بالانحسار مع مرور الزمن، مع تعود الناس على فكرة أو التعايش مع المرض ووجوده، مما يؤدي في النهاية إلى نقطة خطيرة هي زيادة سلطة، مساحة سلطة الدولة أو الحكومة وتقلص حرية المواطن الذي يبدأ يرى هذه السلطة على أنها سلطة قامعة لحرياتكم.
يعني تعاملنا مع غياب الحريات هاد تغير من شهر أذار مارس وقت اللي بدأت الجائحة مقارنة باليوم بعد مرور شوية وقت. كنا وقتها خايفين وكان في على المعادلة هاي توافق، كل ما زادت السلطة قلت الحرية، بس ظلت تزيد السلطة والحرية تقل وتقل وتقل، وبطل التوافق منطقي لما بطلنا خايفين زي قبل. الشعب بطل كثير موافق على هالتوافق.
ومن ساعة ما بدأت الأخبار تنتشر عن خطط الحكومات في تطوير تقنيات التتبع وحوالي 100 مؤسسة حقوقية من بينهم Human Rights Watch ومنظمة العفو الدولية، كلهم وقعوا على بيان بيطلب من الحكومات إنها تلتزم بمعايير معينة في تقنيات تتبع الوباء. بهدف يعني حماية الأفراد وخصوصيتهم. وحذرت منظمة العفو الدولية من أن التطبيقات اللي استخدمتها الكويت والبحرين والنرويج هي من بين أخطر التطبيقات فيما يتعلق بالخصوصية. وكمان انتشرت تقارير عن شركة NSO وهي شركة تجسس إسرائيلية معروفة سوقت لبرمجية جديدة عشان وزارات الصحة في الكثير من الدول تستخدمها.
هاي البرمجية أو التطبيق بيجمع معلومات عن حركة المصاب بالفيروس من خلال تليفونه، وبعدها تقارن المعلومات بمجموعة بيانات عن موقعه الجغرافي، يعني location، اللي بتجمعها شركات الاتصالات في كل دولة. وعن طريق دمج النوعين من المعلومات بيقدر التطبيق يوصل لكل الأشخاص اللي كانوا في محيط المصاب خلال آخر أسبوعين. الشركة الإسرائيلية هاي أسستها مجموعة من خريجي الوحدة 8200، أعلى وحدة استخبارات عسكرية في دولة الاحتلال، وسمعتها سبقتها بالمراقبة واختراق الهواتف والتجسس. وكثير من تقنيات الشركة هاي بالذات حسب ما التقارير بتقول استخدمت في تعقب صحفيين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان.
في الحلقة اللي فاتت سألنا سؤال، أين المنطق يا هذا؟ وحاولنا نفهم ليه البشر بيتصرفوا بطرق وأشكال غير منطقية على الإطلاق. الحلقة دي احنا بنحاول نفهم علاقة السلطة والسيطرة. بدأنا بعلاقتنا مع السلطة بمعناها العسكري الحكومي وإجراءاتها الأمنية، ولكن في تجليات تانية للسلطة معاني تانية.
يعني شفنا مشاهد بالعالم تشبه مستذئبين ومصاصي دماء، في سوبر ماركت مثلا بتفوت تتفرج على رفوف، تمسك عربايتك منيح، تلاحظ إنه في رفوف فاضية، واضح إنه في مين سبق على ورق التواليت والطحين بدهم يخزنوا كميات وكميات وكميات، بلاش تخلص الشغلات، التجار رفعوا الأسعار، بدك معقم؟ ادفع أكثر، كمامة؟ هات اللي معاك، يختي عليها ويختي عليها.
الخوف من المجهول، الرعب من إن في كارثة أكبر هتحصل في أي وقت، وعدم الثقة في إن الناس التانية هتشتري على قدها، كلها حاجات كانت بتدفع الأشخاص إنهم يشتروا كميات مهولة. أضف إلى ذلك إن دي دلالة واضحة على عدم ثقة الناس بشكل عام في قدرة حكوماتهم على إدارة الأزمات.
وهذا بيرجعنا للنقطة الأولى، انعدام الثقة بالسلطة. إحنا كأننا بنمشي على خيط رفيع زي السيرك، بس ما في تحتنا شبكة أمان. طب هل ممكن إنه في سبب ثاني ليش الناس ما تتبع تعليمات التباعد الاجتماعي والتعقيم؟
صعب جداً نعرف ليه الناس ممكن يتمسكوا بأفكار مسبقة ويهملوا تماماً نصايح وإرشادات السلام. والأمثلة هنا كتير ولا تحصل حقيقة، زي مثلاً بعض المسلمين اللي رفضوا إغلاق المساجد ورفض عدد من الكنائس في الولايات المتحدة كل دعوات الإغلاق، حتى وهي بتشهد مستوى عالي من انتشار الفيروس وحالات الوفاة الناتجة عنه. ده غير أصلاً كتير من التظاهرات في المملكة المتحدة وكندا والولايات المتحدة اللي بيرفض أفرادها تماماً موضوع الكمامات ده، وبيقولوا إنها تدخل في حياتهم الشخصية وإن من حقهم كأفراد ما يلبسوش الكمامات على وشهم في الأماكن العامة.
Protests like this one in Orange County.
Are you going to allow the government to tell you you have to wear a mask?
بل وبعض المظاهرات في الولايات المتحدة بالتحديد خرجت عشان تقول إن قرارات الإجبار على ارتداء الكمامات دي قرارات غير دستورية، وإن الدستور بينص على حق كل مواطن في جسمه.
صحيح هون كمان عم نشوف مقاومة لتصور ما عن السلطة، بس هون القرار بيفتح مساحة تحليل للنزعة الفردية في هاي المجتمعات أو طريقة تفكيرها اللي بتخلي أفرادها ما يشوفوش غير مصلحة كل فرد الذاتية بغض النظر شو رح يصير بالباقي.
الأزمات زي وباء كورونا الحالي بتقول لنا حاجات كتيرة عن العالم اللي احنا عايشين فيه، لكنها بتقول لنا أكتر عن نفسنا وبسبب أن كل حاجة في الفترة دي بتبقى في شكلها الأقصى الإكستريم. فهي فرصة حقيقية أننا نفهم العالم اللي احنا عايشين فيه بشكل أحسن، لأن كل حاجة فيه بتكون أوضح ما يكون. وزي ما هي تجربة حقيقية بتمر بيها البشرية، فهي وقت الجيلنا يبص للعالم من حواليه في واحدة من أضعف حالاته على الإطلاق ويتأمل. ده بودكاست مستجد، كنت معاكم في التقديم هشام إسماعيل، ولما رباح في التقديم والتحرير، أحمد جمال في الكتابة، روان نخلة ومحمود الخواجة في البحث، وتيسير قباني في الإخراج الصوتي. ما تنسوش تشتركوا في قناة بودكاست المستجد على منصة البودكاست اللي بتفضلوها عشان تتابعوا حلقتنا اليوم.